لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك.
الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وأتباعه وان سار على طريقته إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديث الشريف: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، أو لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا للتوبة وأن تتوب علينا وأن تتقبل منا أجمعين. وبعد، والأشربة كما ذكرنا من قبل جمع شراب، والشراب هو ما يشرب، ما يشرب، وما يشرب لا يمضغ، ومن ثم تستطيع أن تقول كل ما يشربه الإنسان ولا يتعرض للمضغ فهو شراب. والشراب منه ما يحل ومنه ما يحرم. ما يحل يقال له شراب، وما يحرم يقال فيه الشرب أو أشربة. ومن ثم الأشربة في الاصطلاح هي كل شراب أسكر شاربه، سواء كان من الثمار أو كان من الحبوب. الثمار مثل الرطب ومثل التين ومثل العنب، هذه ثمار. وأما الحبوب مثل القمح والشعير والذرة إلى غيرها من الحبوب. بل كل شراب أسكر، وهذه عامة، وهذه عامة، لأننا عند القراءة سنعلم أن الخمر تصنع من كثير، تصنع حتى من العسل، تصنع حتى من العسل. والعلماء الكرام لما تعرضوا لكلمة خمر، بعض أهل العلم حصرها في العنب فقط، واستدل بقول الله تعالى: إني أراني أعصر خمرا. قالوا لا يعصر إلا العنب، ولكن القول الراجح في هذا أن الخمر تشمل كل المسكرات، سواء كانت من الثمار أو كانت من الحبوب أو من غيرها. تعال لنقرأ الروايات ثم نبين من خلالها ما ينبغي بيانه. الحديث الأول في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن عمر قال قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ثم قال عمر رضي الله عنه: والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل، ما خامر العقل. قالها ثلاث مرات. ثم قال: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه. الجد والكلالة وأبواب من الربا. تعال لنبين. عمر رضي الله عنه وارضاه لما وقف على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم في عهد خلافته هو؟ في عهد خلافته هو، أي لما كان أميرا للمؤمنين، لما كان الوالي العام، وقف على المنبر خطيبا في أمته فقال: أيها الناس، في هذا أن النصيحة للرعية عهدة الراعي، النصيحة للرعية عهدة الراعي، ولذلك أيما راعي استرعاه الله تعالى رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. الغش ضد النصيحة، النصيحة دليل إخلاص، كتم النصيحة غش. ومن ثم حتى العلماء في اللغة يقولون: لبن النصوح إذا كان خالصا لا خلط فيه. اللبن الصافي يقال له لبن نصوح، يعني لبن نصوح يعني لا غش فيه. فالراعي أو الأمير أو الوالي أو الخليفة أو الحاكم أو المسؤول الأعلى، سواء كان مديرا أو ما شابه ذلك إلى آخره، ارتقاء حتى حاكم البلاد، أي مراعي استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله تعالى رضاه والجنة. ففي هذا نصح عمر. ثانيا، فيها صعود المنبر في غير يوم الجمعة، وهذا كان عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا ألم بالمسلمين شيء صعد المنبر في أي وقت، بليل أو نهار،
لا يتوقف المنبر على يوم الجمعة، بل كان إذا حدث سوء كبير يستخدم المنبر في التبيين والتوضيح، في التبيين والتوضيح ليربي صحابته الكرام. ولا يخفى ما كان يحدث من مصائب في عصره، كان فورا يبين ولا يسوف ولا يؤخر البيان، يصعد المنبر ثم يقول ما بال أقوام، وهكذا. الأمر الثالث في الرواية، قال عمر أما بعد، فيها اتخاذ أما بعد في الفصل بين المقدمة والموضوع، فيها اتخاذ أما بعد للفصل بين المقدمة والموضوع. هناك خطباء جدد يتعلمون الخطابة أو يمارسونها، وقد يكون ممارسا قديما، لكنه إذا صعد المنبر حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم دخل في الموضوع دون ما فص، هذا ما خطب. هو ما خطب، لو كان يعلم أركان الخطبة لفصل بأما بعد، لكن هو أوهم السامع بأنه في المقدمة، وفي النهاية يقول أدعو الله، أو في النهاية يدعو. لذلك من بلاغة الخطيب ومن حكمته رعايته لأركان الخطبة وسننها وهيئاتها إلى آخر هذا. ومن جملة هذا كله الفصل بين المقدمة والتقديم، أو بين المقدمة والتمهيد، أو بين المقدمة والموضوع، ويفصل بكلمة أما بعد. الأمر الرابع في هذا، قال أما بعد أيها الناس، ولم يستخدم حرف النداء، وهذا وجه جائز في اللغة، هذا وجه جائز في اللغة، عدم استخدام حرف النداء والاكتفاء بأيها الناس، لأن البعض عندما يجلس لسماع خطبة الخطيب فربما تكلم الخطيب بقوله أيها الناس ولم يقل يا أيها الناس، وربما عولوا عليه. لكن إذا علموا أن هذا وجها في اللغة وأن هذا يجوز حذف حرف النداء، وعند ذلك يعني يسترح في نفسه ويلتمس العذر لغيره. قال أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. نزل تحريم الخمر، كلنا يعرف كما ذكرنا في حد الخمر، لما حرمت الخمر، حرمت في أول آية نزلت ولا أم حرمت على التدرج؟ حرمت على التدرج. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم نزل قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول، ثم نزلت الآيات الأخيرة في بت التحريم لما أضافها للرز والعبادة الأوثان، ولما علق الفلاح على تركها. طيب الآيات مذكورة كما قرأناها من قبل في المائدة. طيب إذن الخمر حرمت، متى حرمت الخمر؟ يلا سؤال، اعتبر السؤال ضمن تذكرة العمرة.
بعد ظهور الإسلام.
والله عمك أبو سنجر يعني أجاب وأصاب، لكن إصابة عايزة عصاية. متى؟ عمك أبو سنجر قال لما ظهر الإسلام، هو أجاب صحيحا، لكن متى حرم الخمر؟ طيب عم حضرة الناظر قال في سنة الثامنة، مين يقول ثاني؟ ها؟ قول ونصحح لك، أو أقول صحيح مش في إشكال. التاسعة، مين قال؟ مين يزود؟ الثالثة، مين يزود؟ طب نسمع، من قال الثالثة قال قول العلماء، ومن قال التاسعة قال قول العلماء، ومن قال الثامنة قال قول العلماء، ومن قال السادسة قال قول العلماء، وهي أربعة أقوال موجودة في كتب أهل العلم. أربعة أقوال موجودة، منهم من قال حرمت بعد غزوة أحد وقبل بني النضير. غزوة أحد سنة 3 هجري، بني النضير 4 هجري، يبقى على هذا القول حرمت سنة كم؟ سنة 3. وبعضهم قال حرمت بعد الحديبية وقبل خيبر. الحديبية 6 وخيبر 7. ومنهم من قال بل حرمت يوم الفتح، ومنهم من قال بل حرمت يوم وجيء، يوم مجيء وفد تميم. وفد تميم جاءوا في سنة 9. فهي أربعة أقوال موجود. الترجيح أنا لا أستطيع أن أرجح، لأنني لما قرأت كتب أهل العلم التي موجودة عندي ما وجدت ترجيحا إلا اللهم الندم الملقن رحمة الله تعالى عليه، وهو من أئمة الشافعية، ذكر وقال والراجح أنها في السنة الثالثة، لكن رجح ولم يذكر يعني قوة لإيه لترجيح. ومن ثم فالأمر في هذا فيه سعة، الأصل أنها إيه حرمت. حرمت الخمر، وجاء البت في التحريم. القرآن لما نزل، نزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه الوحي قرأه على من؟ الصحابة. الصحابة في المجموع الأغلب كانوا عربا أم كانوا عجما؟ عربا. الأعجميون فيهم معدودين على الأصابع، معدودين، شوف معدودين. طيب نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام فقرأه على أهل اللغة، على أهل الفصاح، ففهموهم، فهموهم من هذا أن الخمر ما خامر العقل. أنا أقول كلام لماذا؟ لأنني ذكرت في أول الكلام أن من العلماء من حصر الخمر في عصير العنب فقط، وهم الكوفيون، قالوا الخمر في العنب، واستدلوا بالآية الموجودة في سورة يوسف عليه السلام. لكن من الذي قرأ الرواية على المنبر؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر سمعها من الرسول عليه السلام، والصحابة الكرام في المدينة لم يكن في المدينة عنب، العنب كان بالطائف، بالطائف والشام، لكن المدينة لم يكن بها عنب، لكن كان فيها كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كنت أسقي القوم عند أبي طلحة، في رواية كنت أسقيهم الفضيخ، الفضيخ، الفضيخ مش الطبيخ، الفضيخ ده بص اللي احنا بنسميه بلح، بلح مش شدخ ومتخمر، وجعل في الشمس حتى تغير، أو وضع على النار حتى اشتد وأزبد. عارف أزبد معناها إيه؟ يعني عن عمل رغاوي يعني بيقول عمية، ده اسمه الفضيح. قال كنت أسقي القوم وكنت أسقيهم الفضيح عند أبي طلحة، إذ مر رجل وقال أشهد بالله أن الله حرم الخمر، وقرأ الآية، وقرأ الآية، فقال أبو طلحة لأنس أرق ما في القلوب، فأراق أنس ما في يده وما عند أبي طلحة من القدور، ولم يكتفي أبو طلحة بهذا، لا بل كل من في المدينة أراقوا قدورهم، وكانوا يتجرون فيها. كان كل واحد عنده حوش نخل ياخد كده البلحة اللي هي لسه بتحمر أو بتصفر ويحطها يعني يجعلها في ناحية، وبعدين بسرعة هم عندهم أضياف، والضيافة عند العرب قبل الإسلام أصل إكرام الضيف، يقوم يعملوا كده قيمة 20 جرة ضيافة و100 جرة تجارة وخزن حتى يعتق. لما سمعوا خبر التحريم، والخبر حمله واحد، حمله واحد من توه، كل منهم أراق ما عنده، لم يسوفوا، لم يرد أن أحدهم قال بعدما أبيع ما عندي أو بعدما أكرم أضيافي، ما تعلل أحدهم في إكرام ضيف ولا تعلل أحدهم في جارة، بل أراقوا ما عندهم حتى جرت الخمر في شوارع المدينة. كانوا تجارا عند ذلك. عمر لما روى الرواية قال في أخيه والخمر ما خامر العقل، يعني لم يكتفي بأن الخمر من العنب، بل وضح وقال أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. شوف، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. إذن الفهم المعتبر فهم الخلف أم فهم السلف؟ فهم مين المعتبر؟ مين هم السلف؟ الصحابة الكرام، الصحابة الكرام. لذلك الله تعالى توعد من ترك سبيل السلف إلى سبيل الخلف في كتابه في سورة النساء، قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العفو والعافية. يبدأ يا جماعة أنا مرتبط كمسلم بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين عاينوا القرآن عند نزوله وفهموه وكانوا أهل لغة، كانوا أهل فصاحة وبيان. ممكن أمر اللغة يستغلق على عالم، يعني من لم يحط بالعربية علما ممكن يمرر الآية وما يفهمش معناها، وقد يمرر الآية ويبني عليها حكما خاطئا. أضرب لك مثالا في سورة النازعات، يقول الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. اللي ما عندوش علم باللغة ممكن يأخذ الآيات ديت ويفتي بفتوى ويقولك ربنا خلق الأرض بعد ما خلق السماء، ما هو والأرض بعد ذلك دحاها. لكن اللي عنده علم باللغة يقول لك لا تعالى كيف تقول كده، ده انت كده بتعارض آية محكمة نافة في سورة الفصلت. من يقول لك لا 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 ده بعد هنا مش معناها بعد، ده بعد هنا بمعنى قبل. قبل ازاي؟ انت هتضحك عليا؟ يقول لك ايوه انظر في القرآن في سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من ايه؟ من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ايهما نزل اولا، القران ولا الزبور؟ امال هنا كتبنا في الزبور من بعد الذكر. يقول لك ما كلمه بعد هذه من الفاظ العموم تطلق على الشيء وضده، مثل الكلمه التي في سوره الكهف وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وبعدين وكان ايه وراءهم الله. طب الملك الظالم وراء، لو ان وراء بمعنى خلف يبقى انا عبرت الظلم امشيت بعيد عنه اخاف على ايه هيخرج عليه، ما هو انا خلاص مريت اطلعت من المنفذ ومريت. لذلك من لا علم عنده باللغة وبأوجه اللغة سيفتي خطأ، شوف سيفتي خطأ. ومن ثم الصحابة الكرام أعلم الناس بلغة القرآن، أعلم الناس بلغة القرآن، فقد تأتي بعد ويراد بها قبل، وقد تأتي بعد ويراد بها مع، يراد بها مع. هنا قاعدة عند الأهل المغرب يقول لك حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، طب عايزين كلمة بعد بمعنى مع. تحفظ سورة القلم، يقول الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم وبعدين عتل بعد ذلك زليل. عطل جواز مستكبر بعد بمعنى مع، ومع هذه الصفات الماضية هو ابن زينة. لذلك الفهم المعتبر في فهم القرآن فهم الخلف أم فهم السلف؟ فهم السلف، فهم الصحابة الكرام. ومن ثم قول عمر رضي الله عنه وارضاه أو رواية من رواية رد على الكوفيين الذين حصروا الخمر المحرمة في عصير العنب فقط. نقول قال عمر رضي الله عنه وارضاه إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، شوف وهي من خمسة، من العنب، ذكر العنب أولا لشهرته لأن الأمر ده يعني معروف عند الناس إن العنب عندما تشتد تغير، ثم سنى بالتمر، ثم ثلث بالعسل وربع بالحنطة وخمس بالشعير، لأن هذه المشاريب كانت تشرب في ضواحي الجزيرة. العسل كان يتخذ منه خمر وكان مشروب أهل اليمن، كان مشروب أهل اليمن وكان يقال له البتع. الخمر اللي هو بيصنع من العسل يقال له البتع، والخمر اللي بيصنع من الشعير يقال له المزر. اللي بيصنع من الشعير أو من حنطة أو من الإيه أو من الذرة يقال له المزر. طب هو بيعمل إيه؟ بيجيب الذرة يغليها ويتركها. طب هنعلم الناس؟ ممكن واحد مهوي ياخد التعليم ويقول لك يا عم مليان بالكليه غالي معاه ازاي والسبيرتو غالي فرصه ونعمه ونشره. لكن انا بقى يعني هدم اخبرك انا من قبيل علم بالشيء. اذا الخمر من هذه الخمسه، طب يعني من الخمسه كيف؟ اذا اتخذت عصيرا وكانت بعد العصر عرضت للشمس او تركت دون ما شمس حتى تغيرت، حتى تغيرت عند ذلك هي خمر حرام، هي خمر حرام. لكن نفهم من كلام ده يا عم الشيخ ان عصير العنب حرام؟ العصير الطازج من اي شيء لا حرج فيه، الطازج من أي شيء لا حرج فيه، لكن العصير المتغير في واحد يستعجل عليه يجعله على النار، والآخر يستعجل عليه يجعله في الشمس، والآخر شربه طوالين أول يوم وبعدين بقى بخير وضعها في الثلاجة وظلت عنده سنة كاملة محتفظة بإيه؟ بطبيعتها. لكن في يوم من الأيام بعد السنة الكهرباء قطعت، التيار الكهرباء انقطع، فتح الثلاجة لقي العصير أزبد وأرغى، شرب منه ذهب عقله. عند ذلك شرب خمرا أم شرب عصيرا؟ خمرا. يبقى العصير الطازج لا حرج فيه، عصير عنب كان أو تمر أو عسل إلى آخره، لكن يتحرج الإنسان بشربه إن تغير بشمس أو بنار أو بمدة. شوف القصب، عصير القصب هو داخله عندنا في الخمسة ولا خد الخمسة؟ خد الخمس. لو تغير ترك حتى اشتد وأذبت وشربه الإنسان وذهب عقله خمر. والبوزة هي مصنوعة من ايه؟ من القمح، من دقيق القمح البوزة، لكن معناها البوزة حرام، حرام إن أسكرت، لكن الطازجة لا حرج فيها، بوز براحتك. مش دواء البازار، مش دواء البازار. لذلك طيب هناك بوزة بتصنع بلا سكر وبتصنع خصيصا لأهل الهوى داخلة في الحرام. طيب البيرة هي عصير شعير أم لا؟ عصير شعير لكنها مسكرة. طب والبرل يا عم الشيخ؟ البرل والله يعني دائما نأخذ بحسن الظن، إذا كان أضيف إليها كحول حرام لما فيها من كحول، لو أنها حفظت بحرارة معينة حتى لا تؤدي إلى إيه؟ إلى الأمر الآخر فهي حلال، لا نستطيع أن نقول حرام ولا نقوى أن نقول حرام إلا على أي مشروب، إلا إذا كان عندنا فيه دلالة قاطعة. أما الدلالة الظنية لا تكفي في كون الشيء حراما. يبدأ إذن في الرواية فهم الصحابة الكرام المعتبر في الشريعة، حيث فهموا عند نزول القرآن بأن الخمر من العنب ومن التمر ومن العسل ومن الشعير ومن الحنطة. ثم قال عمر رضي الله عنه وارضاه: والخمر ما خامر، خامر يعني غطى، نقول خمار المرأة، الخمار معناه غطاء الرأس، خمر الأواني، غطى الايه؟ غطى الآنية، خمروا الأواني معناها غطوا الأواني. يبقى الخمر ما خمر يعني ما غطى، ما غطى العقل. الله، تم هو في أشياء مليون هذه الخمسة تغطي العقل، مثل المواد المخدرة اللي هي اليابسة، الكوكايين، لا تخلي التريمال بعيد، التريمال ده مش مخدر، مفتر. ذكرنا في حد الخمر مسكر ومخدر ومفتر، مسكر ومخدر ومفتر، وذكر ووصفنا يعني ايه، يعني ايه مخدر ويعني ايه مفتر. قلنا التفتير هذا بقاء العقل على ما كان عليه، لكن يعني ايه، يعني مسكن الى درجة بعيدة، لكن العقل حاضر. ده المفتر، يعني هو الدخان مسكر ولا مخدر ولا مفتر؟ مفتر. هو بيشرب سيجارة بس واعي وبيحسب لم ايه حسبة اللي بقوله كمعنى ايه، وعنده تركيز تمام تمام، لكن هي أصابته بالفتور. طيب الكوكايين مسكر ولا مخدر ولا مفتر؟ احنا مش دقناه يا جماعة، مش دقناه حتى نحكم عليه، لكن اللي يخبرنا في هذا طبيب، اللي يخبرنا في هذا طبيب. على أي عندنا إسكار، والإسكار له حد، حد الإسكار الهذيان مع النشوة والطرب. الهذيان معناها عدم التركيز، يتكلم كلام يعني مختلط، ماشي عنده انكسار في المشي، يجيب واحدة ورا ونص قدام أو خطوة أمامه خمسة ورا، ومع هذا ثمل فرحان ومبسوط. لكن هناك مخدر لا يحدث نشوة ولا طرب، يفقده الوعي لكن مش فرحان، ما هوش فرحان. والمفكر مسكن زائد لكن بلا نشوة ولا طرب. قال عمر: الخمر ما خامر العقل، يعني ما غطاه. ثم قال عمر رضي الله عنه وارضاه: ووددت، ود بمعنى تمنى، تمنيت يعني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها. يعني كأنه قال ثلاث أشياء: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها، ثلاث مسائل كنت أتمنى أن السلام يعرفنا إياها حتى نصيب الراح. ما هي؟ قال: الجد والكلالة وأبواب من الربا. الله، الجد ما له يعني؟ يعرفهم إيه؟ أي ما هو الجد في الميراث أمر مشكل، أمره في الإرث مشكل، ومن ثم العلماء بيختلفوا فيه. وبالك لو مات وترك جدا، الجد يا ترى هنا هل يأخذ كالأب وهل يقوم مقام الأب في كل شيء، أو يأخذ بالمقاسمة؟ يعني لو ترك جدا وإخوة، لو قام الجد مقام الأب سيرحل كل الإخوة، لأنه لا إرث لأخ مع أب. الأب بيحجب جميع الإخوة، إخوة من أب، إخوة من أم، إخوة أشقاء، لا إرث لأخ مع أب. طيب يا ترى لو مات وترك جدا وإخوة، هل الجد هنا يمحو الإخوة كما يمحو الأب الإخوة، ولا الجد هنا؟ يقول العلماء اختلفوا. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم في هذا الدين قاطع. يقول لك ننظر للمال وحاجة الجد له، ثم ننظر للمال وحاجة الإخوة له، أيهم جميعا أحوج من غيره للمال؟ ما هو لو الإن الجد مكلف بالإخوة ينفق عليهم كان يحجبهم، لكن الجد غير مكلف بالإخوة. لكن الأب مكلف بأبنائه أم لا؟ مكلف، ومن ثم بيأخذ النصيب والكل يروح. الكلام سريع. اختلفوا في الجد، فريق قال يرث بالمقاسمة، نعتبره أخا من الإخوة ويأخذ سهما مثل الأخ، لأنهما في حاجة واحدة متماثلة للمال. وفريق قال بل الجد كالأب لا يرث معه الإخوة. سيدنا عمر بيقول: كنت أتمنى أن يوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة حتى لا نختلف. طيب المسألة الثانية: الكلالة. ما معنى كلالة؟ الكلالة هو الرجل يموت وله مال وليس له فرع ولا أصل، ليس له فرع ولا أصل، ما له أب ولا جد ولا له ولد ولا ولد ولد، إنما لا مش مقطوع، مش مقطوع، له حواشي، له حواشي. ما هو أنا الرأس ديت الأصل فوق أبائي، ورجلي الفرع تحت أبنائي، هو ما له أصل ولا فرع لكن له حواشي. حواشي يعني إيه؟ له إخوة وأخوات، له إخوة وأخوات. ثم ذكر أبوابا من الربا. أبواب من الربا مثل ربا الفضل، لعله ربا الفضل، لأن ربا النسيئة معلوم حرمته، أما ربا الفضل حرمته بينة لكن لم تصل جميع الصحابة، لم تصل جميع الصحابة، بدليل أن عبد الله بن عباس لما كنا نتكلم في أمر الربا قلنا: كان يقول بحل ربا الفضل. بحل ربا الفضل يعني ايه؟ اشتري ذهب قديم ذهب جديد بذهب قديم وادفع الفرق، ده ربا الفضل. افيك جنيه بجنيه باريزي، ده ربا الفضل. ابيع مقطف بلح عمري بمقطفين بلح اكبوش، تمام؟ يبقى اسمه ايه؟ ربا الفضل. ده مبايعة مال بمال مع الزيادة. اما ربا النسيئة ليه يا رب سمير ربا الدين؟ عليك 10 جنيه بقولك هيدفع ولا زود؟ فربا النسيئة معلوم باتفاق، ربا الفضل ما كان مشتهرا بين الناس وعدم اشتهاره لأن الصحابة ما كانوا جميعا يجلسون أمام النبي عليه الصلاة والسلام، بل يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم من لا أمر عنده، يعني هو في المسجد سمع، لكن الثاني في غزوة، الثالث في شغل، الرابع في تجارة، صاحب التجارة ما جلس وما سمع، ما جلس وما سمع. طب خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه معلوم بأنه راوي من الرواه المكثرين ولا مجاهد من أصحاب الغزوات؟ مجاهد. ده أنت لو حصرت السنة جميعها ونظرت إلى روايات خالد بن الوليد لم ترى له 20 رواية، لم ترى له 20 رواية، يمكن على التحديد 18 رواية أو ما يضاهي ذلك، لكن شهد كم غزوة وكم فتح، يعني يكاد من يوم أن أسلم ما ترك مشهدا إلا وشاهد. يبقى إذن الصحابة الكرام لم من جلس مع سلام وسمع حرمة ربا الفضل كأن الحديث لم يصل إلى عمر، فكم يتمنى أن لو سمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد في هذه الرواية ذكرناه، وهو أن المعتبر في الفهم فهم الصحابة، والصحابة فسروا الخمر بالعنب والتمر والشعير والعسل والقمح اللي هي الحنطة، ثم بين عمر أن الخمر ما خامر ليه؟ العقل. لكن جاءت هذه الزيادة الثلاث في الرواية من قبيل أمانة النقل، أمانة النقل. الرواية الثانية في كتاب الأشربة في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. البتع ذكرناه خمر يؤخذ من ايه؟ من العسل، خمر يؤخذ من العسل، عصير عسل ترك حتى تغير، وكان اهل اليمن مدمنين البتع ده، فلما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام. طب تعالى كده عايزين نفهم الرواية، ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. الحديث نفهمه كيف نفهمه؟ يعني ما دام عصير العنب بيسكر يبقى حرام نشرب عصير العنب؟ لا، ليس هذا هو المراد. المراد إذا تحول العنب الطازج إلى خمر مسكر، فلربما قال إنسان إن الفنجان لو ملئ من خمر العنب لا يلعب بالرأس، ومن ثم يقول لك أنا أشرب لي أخذ لي مزة، المزة ما بتعملش حاجة في الرأس. هنا ما دام وصل إلى حد الإسكار المزة منه حرام. في ناس في شباب بيتربس باللغة العامية، خاصة في رفقة أهل الرفاهية، تبقوا معزوم مثلا في نادي في عرس زي المصايب بتاعت اليوم دي، يقوم يروح النادي يقوم ينزلوا ويسكي أو كونياك أو شمبانيا أو الطريق اللي هو مسدود ده، يقوم يقول خذ يا أخي ده ما تعملش حاجة، ما تذكرش دي هم حبة صغار خدوك. لو ذاق بلسانه فقد شرب خمرة، مع أن عقله لم يتغير بشربة واحدة أو بمزة واحدة أو بشفطة لو نقول إيه في اللغة العامية، لكن ما دام الأمر وصل إلى أن هذا مسكر فكثيره وقليله حرام، ما دام وصل إلى حد الإسكار حتى لو لم يسكر متناوله، لو يعني تعال نضرب مثال تقريبي كده، النجاسة يشرب سرنجة 2 سنتي نجاسة والتاني شرب برطمان كامل، أيهما فعل الحرام؟ كلاهما فعل الحرام. يبقى ما أسكر كثيره يعني ما وصل إلى حد الإسكار في شربه فقليله وإن لم يسكر حرام، لكن لا تفهم منها أن اللبن لو واحد شرب منه مطرد يتغير ولا ما يتغيرش؟ اهو يبقى معناها يتغير، بس يتغير للأحسن ولا للأسوأ؟ للأحسن. لكن لو أنه زهد بعقله يبقى معناها بقى اللي يشرب لبن يبقى حرام؟ لا مطلقا، اللبن في أصله حلال.
ذكرنا بارك الله فيكم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، وعلمنا ما تعني الرواية. معنى آخر رواية في كتاب الأشربة حتى يتيسر لنا إن شاء الله في اللقاء القادم أن نقرأ كتابا جديدا من كتب عمدة الأحكام من أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. آخر رواية في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ تعالى سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما كان الخليفة ولا أو ابتعث ولاة له على الأمصار على الدول، وكان من جملة من أرسل أو ابتعث سمرة بن جندب رضي الله عنه وارضاه، وتعرفنا عليه من قبل، بعثه إلى البصرة. في البصرة كان فيها أهل كتاب وكان يأخذ منهم الجزية، فأخذ يوما الجزية خمرا ثم باع الخمر وأرسل بالمال إلى المدينة، فعلم عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لهذا، فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم، ثم ذكر بقية الرواية، عاد عليه فعله وبين من خلال هذا أن ما حرم شربه حرم ثمنه، ما حرم أكله وما حرم شربه حرم ثمنه، ومن ثم قال قاتل الله سمرة ألم يعلم، يعني في هذا بداية أنه فعلها وأخذ الخمر في الجزية مكان المال، أخذها باجتهاد منه دونما علم شرعي، وفي هذا جواز خفاء السنة على الصحابي، صحابي ويخطئ لا حرج، بشر والجميع يخطئ، لأن الوحي انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام،
وقد ذكرنا من قبل أن مجلسا حضره صحابي ولم يحضره الآخر، ولم يتيسر وقت لوصول ما سمع الصحابي إلى غيره، ومن ثم ما كان عنده علم شرعي بهذه المسألة. واحد يقول يا الله، هو أرسل واليا أو أميرا على مكان وليس عنده العلم الشرعي؟ هو عالم شرعي، لكن هل عنده إحاطة بكل شيء في الشريعة؟ ربنا قال وفوق كل ذي علم عليم. ما هو عنده علم بكل شيء في الشريعة، خلاص بلاش قاضي، يبقى هو قاضي، يبقى هو قاضي، يبقى هو كل شيء. لا، ولذلك قد يغيب العلم عن صحابي، غاب العلم، غاب الدليل يوما على عمر، وغاب الدليل يوما على الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. يوم حرب الردة لما ارتدت بعض قبائل العرب فمنعوا الزكاة، قالوا كنا نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا قال في القرآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتصلي إيه؟ وصلي عليهم. الشاهد في الآية جاي الكلام ده كان للنبي محمد، لأن هو كان هيصلي علينا يدعينا، لكن الآن ده أبو بكر مش ينفع أعطيه الزكاة، فارتد بهذا. الصديق أراد أن يحارب المرتدين، اعترضه عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال له كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ إنما في الحديث أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. الصديق قال له ما تقول في من ترك الصلاة؟ قال له قاتل. قال فالزكاة أخت الصلاة. يبقى سيدنا عمر استدل بحديث عام في قضية عامة، وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه استدل بحديث، لا استدل بالقياس، قاس أمر الزكاة على أمر الصلاة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان عنده علم بالدليل، كان جلس جلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة وغيرهم، وسمعوا منه أنه يقول أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا هذا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى إذن الكبيران أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما غاب عنهما الدين الشرعي، فلا حرج أن يغيب على سمرة. فلما غاب عن سمرة الدليل الشرعي اجتهد، فقال أخذ الخمر وبيعه، فلما أخذه وباعه وأرسل ثمنه عاده عمر، ما أقره على هذا بل قال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، الشحوم اللي هي الايه؟ الدهن يعني، فجملوها فباعوها. لما حرم الله عليهم الدهن جملوه يعني اذابوه سيحوه، ولما سيحوه اصبح دهنا ولا اصبح سمنا؟ اصبح سمنا وباعوه. ففي هذا ابطال الحيل الموصلة الى الحرام. الحيل منها حيل موصلة الى حلال، ومنها حيل موصلة إلى حرام. الحيل الموصلة إلى حلال في مواطنها، في الحروب، لما أحتل على عدوي حتى يهيئ لي النصر، طيب ده حيلة موصلة إلى 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 إيه؟ إلى دعوة. طب الثاني ربنا قال لهم ما تستويش بالسبت، راحوا جايبين جوبيا وضعوها في البحر، السمك طلع يوم السبت، وبعدين اجى يغيب ووقع في الجوبيا، يوم الاحد فتحوا البحر واخذوا السمك. يبقى هنا احتالوا على امر الله ام لا؟ احتالوا على امر الله. يبقى الحيلة الموصلة الى حرام تأخذ حكم مقصدها، وهنا قاعدة اصولية للوسائل احكام المقاصد، قاعدة اصولية للوسائل أحكام المقاصد. يعني أنا أتوسل إلى شيء، أريد مثال، أنا أريد أن أصلح بين طرفين، بين ولد وأبي، أو بين زوج وزوجة، أو بين أخ وأخيه، أو بين رفيق ورفيقه، ولم أجد سبيلا في الصلح إلا أن أستخدم الكذب. أنا هدفي توسيع الفارق ولا إزالة الخلاف؟ يبقى عند ذلك الكذب هنا حيلة، حيلة ووسيلة تأخذ حكم المقصد. طيب الثاني، أنا تاجر وسلعتي تلفانة وبحلف له بالله العظيم أيمان مغلظة إن ديت أحسن سلعة في السوق، أنا هدفي إيه؟ أروج السلع. طيب يميني هنا بتأخذ حكم القصد بتاعي أم لا؟ بتأخذ حكم القصد، قصدي إني أنا أروج سلعتي، ومن ثم هذه اليمين يمين ماحقة، ماحقة للبركة. لذلك في الرواية قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وأكلوا ثمنها، يعني احتالوا على النهي واحتالوا على مراد الله وعلى أمر الله، سيحوا الظهر وباعوه وأكلوا ثمنه. ده نحن نتكلم بهذا لم نأكل، احنا أكلنا ثمن ولم نأكل، ففي هذا إبطال الحيل الموصلة إلى حرام، وكل حيلة تأخذ حكم ما توصل إليه. جزاكم الله خيرا.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.